بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين من الروايات التي قد تنفع في المسألة التي نحن بصددها وهي أنه هل يجوز السب مع عدم كونه ظلما أو لا، التي تدخل في الدليل الثاني على ذلك وهو صدور السب من بعض المعصومين في بعض الحالات. الرواية هي ما رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة، قال: ومن كلام له عليه السلام قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب شنو بالفتح لو بالكسر؟ فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه عليك لا لك. الإمام على المنبر، فخفض عليه السلام إليه بصره فقال: ما يدريك ما علي مما لي، عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين، حائك ابن حائك، منافق ابن كافر، منافق ابن كافر، والله لقد أسرك الكفر مرة أو أسرك الكفر مرة والإسلام أخرى، فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك، وإن امرئا دل على قومه السيف وساق إليهم الحتف لحري أن يمقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد. هذا الحديث واضح فيه كلام شديد، أصلا هي نفس كلمة حائك ابن حائك كما نقرأها، هي ربما بها دلالة مو بالمعنى الأولي للمهنة. وأيضا قوله منافق ابن كافر، ثم حتى ما بعد، هو هذا من أشد الكلام اللي بيطعن بشخصيته اللي صار على المنبر، ومع شخص هو ظاهره هو أنه ضمن الحالة الإسلامية العامة، بحيث هذا قلنا أنه قد يؤدي إلى فهم أن هذا الفعل ليس فيه غضاضة ما دام هو يصدر من الإمام ولو في ظروف محددة ومعينة. وقد ذكر السيد الهاشمي الخوئي في نهج البراعة، يشرح نهج البلاغة، أن المعنى القريب للحائك هو الناسج للبرج ونحوه، لكنه ورى به عن حائك الكذب أي المفتري، وربما حتى في لغتنا المعاصرة قد أكو بعض الكنايات عن الكذاب أنه هذا هو ينسج ماكو من عنده كلام وكذا. لا، مو دسائس، دسائس في مطلب آخر، ذاك مكر وكذا، إحنا القضية مرتبطة لعله بالكذب، وربما هم أيضا هذا في معنى آخر ما ذاكر إلا أنه هذا هنا من يقول حائك يعني هو من أهل يعني المؤامرات، خلينا نقول تآمر يعني ربما. المهم، الرواية مرسلة مثل بقية موارد نهج البلاغة، ومضمونها واضح في السب، لكن المسبوب بحسب لفظ الإمام بناء على صدور الرواية ملعون منافق، مسبوب بهذه المشكلة، وبحسب ما بدر منه من الجرأة مع أمير المؤمنين عليه السلام أن له خصوصية تجعله مستحقا للسب. واضح أنه بجرأة أثناء الكلام، تدرون إحنا يبدو أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ولو في الفترة الأخيرة من حكمه أنه صار التواء عليه من أتباعه من أهل الكوفة من الناس القريبين منه، بحيث في بعض الأحيان هو على المنبر يقاطعوه. وتدرون هذا من يصير مقاطعة، من واحد يحكي ربما الثاني يتبعه، الثالث يتبعه، الرابع يتبعه، يصير جو يعني يعكر ويمنع الإمام من الاستمرار بالخطبة، كما عدنا بعض النصوص مو إلا عنه، يعني هذا موجود، هو حالة متحقق. والكلام الشديد بناء على صدور هذه الرواية من حكمة أمير المؤمنين عليه السلام أنه عرى وكشف عن خبث الأشعث ولؤمه مع قومه، وبالنتيجة هو وجه كندة، هو شيخ كندة، هو رئيس العشيرة، هذا هو نفس هذا البيت، هو بيت المشيخ مع العشيرة. فهو من الطبيعي جدا إذا هو تكلم راح يتبعوه قومه أيضا يتكلمون وياه وشوشون على الإمام. فالإمام من ركز على هذا الجانب، هو يعني ماذا يعني ركز على لؤمه حتى مع قومه، وهذا بشكل طبيعي إيش راح يصير إلى تأثير أن قومه راح ينزعجون من عنده، يذكرون بعض المواقف السلبية من عنده، فيبقى وحدة بينهم. واضح إن شاء الله. على أي حال، المهم احنا هذه الرواية من ضمن الروايات اللي تبين صدور السب من المعصومين، ولا أنفي كأنه في ذهني موجود إجمالا وارتكازا ربما بعض الكلمات بعض الروايات واردة عن غير أمير المؤمنين في هذه المواقف. طبعا ما يدخل فيها ما صدر من الإمام الحسين عليه السلام مع عدائنا، وهذا هناك عداء ونصب العداء وقتال، هذا واضح، ولا ما صدر من أمير المؤمنين مع من قاتله، هذا هم أيضا خارج تخصصا عن كلام، وإنما إحنا المهم عندنا إذا ظفرتم بشواهد ربما نلحقها ولو فيما بعد من الأئمة صلوات الله عليهم في كلامهم مع بعض الناس ممن هم على ظاهر الإيمان والإسلام. أظن أنه في بعض الاحتجاجات، يعني إذا واحد يبحث في كتاب الاحتجاج سيظفر بأشياء من هذا القبيل، احتجاجات الأئمة صلوات الله عليهم، لأن بالاحتجاج بعض الناس يصير عندهم حالة لجاج وكلام غير مناسب، فالأئمة صلوات الله عليهم في بعض الروايات يردونهم بما يستحقون. ويبدو من مجموع الروايات التي توجب الوثوق بصدور السب أنه وثوق إجمالي أو مضموني، خلينا نقول بصدور السب من المعصومين في حق عادي الناس، أنه تعبير سب راح يصير ظاهر من هذا، يبدو من هذا المجموع أنه تعبير عن إدانة سلوك أو موقف غير شرعي، وقد يمكن في مثله الالتزام بجواز السب مطلقا مو بس للإمام، تدرون الإمام هو ولي الناس أولى بالناس من أنفسهم، فربما هو هذا مقامه أيضا، هو يتصرف كما هو يشخص من مصلحة الناس أو من مصلحة الآخرين، ولكن هو التأثر بأفعال الإمام والبناء على صحة أن يفعل الناس كما يفعل الإمام، هذا أمر أيضا هو مركوز في الأذهان، قد يكون هو مو برهاني، مو برهاني لأن يوجد فارق، ولكن بالنتيجة فعل الإمام هو يدل على الأقل على الجواز. تذكرون في مباحث التأسي بعد هذه القضية أنه تبحث، فإحنا أصل استفادة الحكم الشرعي لعامة الناس من فعل الإمام هذه ما نقدر نستشكل على المطلب من هذه الجهة، ولكن بحسب ما تم من الأدلة، ربما بعض الأدلة مثلا كانت فيها كلام شديد على محمد بن الحنفية، فقد يكون الموقف مع محمد بن الحنفية هو أيضا كان فيه تخلف عن أمر وإلزامي من تخلف في قضية خطيرة جدا كان الكلام شديدا معه. هذا احتمال موجود، واحتمال أصلا الرواية مو صادر، احتمال أنه يوجد من يكيد لمحمد ويريد أنه ينسب مثلا لأمير المؤمنين ما لم يقله في حقه. هذه الاحتمالات أيضا مفتوحة، مو شي بسهولة نقدر نبني. إيه الرواية ما كان بها ذاك السند اللي يمكن التعويل عليه، وإحنا ما بنينا على صدور مضامين كل الروايات، بنينا على صدور المضمون الإجمالي. إجمالا يوجد كلام شديد بهذا يندرج تحت عنوان السبي لغة وعرفا صادر من المعصومين في حق عادي الناس، هذا صار عندنا وثوق بصدوره مما يشكل حجة علينا فيه. لا بالنتيجة أكو مو دائما منافقين، وهذا حتى التعامل مع المنافق هو يدخله في عادي الناس. بالنتيجة المنافق تبقى إلى يعني شلون التعامل يصير معه طبيعي في ضمن التعامل الطبيعي.
ينتقل من سب الإمام للمنافق إلى جواز سب غير المنافق.
شنو المشكلة؟ إذا المنافق يصلي بصف بالصف مال الجماعة يقطع الاتصال ولا ليش؟ المنافق واصل باطل وما عنده إيمان. المنافق هو التعامل الاجتماعي معه على ضمن الوضع العام، يعني هو شلون إلى الحقوق العامة ما دام هو ما خرج عن ذلك. فإحنا اللي نبني عليه، شنو هذا أخو قلنا بعد موك خصوصي للمنافق حتى نخرجه ونقول هذا مختص بالمنافق فقط السبب للمنافق، ما نقدر يجي نبني. نبني على أنه ماذا؟ أنه إذا كان هناك سلوك أو موقف مو على الموازين يصدر يمكن أنه يتوجه السبب إلى هيك يصير النتيجة بالنتيجة بحيث ما يصير ظلم. إحنا هذا اللي راح نوصل اللي هو قطعان الإمام خل ما راح يظلم، قطعان الإمام على الموازين. فأكو سلوك خاطئ أو مثلا فظيع أو بخروج عن الموازين التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان، فبحيث يكون سبه خارجا عن عنوان الظل وعليه يكون الحاصل أن السب يجوز في الحالات التي لا يكون فيها ظلم، أو على الأقل في بعض تلك الحالات. ونتيجة ذلك ما نقدر نقول كل ظلم، شوفوا احنا ما قاعد نستنبط من فعل الإمام جواز السب عند عدم الظلم، ولهذا من سألتني توقفت. واضح؟ احنا هذا اللي نوصل له من هذا، لان هذا دليل افعال. الافعال مهما يكون ما به اطلاق، فما نقدر احنا نستفيد شيء مطلق. بس ايش راح يصير القدر المتيقن من هذه النصوص؟ انه السب في بعض الحالات او في كل الحالات التي لا يكون فيها ظلما يكون جائز، ولو في الجمله خلينا نقول اللي يصير خارج الظلم يكون جائز. زين، هذا شنو ارتباطه بمطلبنا الاصلي؟ نذكرناه كأنه ابتداء كأنه رد على المطلب أصل الجواز السب. نتيجة البحث والتأمل بالنصوص وجمعها وملاحظة المشتركات بينها صارت معاضدة ومؤيدة لمناسبة الحكم والموضوع التي منعت من إطلاق حرمة السب واختصاصه بما يكون ظلما. وإنما إذا ما كان ظلم أول الكلام راح نوصل إلى يعني راح نبني على بعد نبني على حرمة السب مطلقا، فهذا يعاضد النتائج السابقة ويقويها ولا ينفيها، بالعكس هو يصير قرينة مناسبة إلها. مو أن نقول قرينة مطابقة تماما إلها، لأنه ليش ما نقول مطابق؟ لأنه فعل، والفعل ما به دلالات إطلاقية بحيث نقدر نأخذها كقاعدة عامة. فعل يدل في الجملة على المطلب. ونتيجة ذلك أن الدليل الثاني يكون معاضدا مقويا لما استفدناه من كون السب ليس حراما مطلقا حتى في المؤمن، بل هو منصرف إلى السب الذي فيه ظلم حسب ظاهر الأدلة، مع الأخذ بقرينة المناسبة بين الحكم والموضوع، وبذلك يتبين حال من يأذن بسبه، هو يأذن بأن يسب، أنه هذا حلال أو حرام، اللي هي المسألة الرئيسية اللي احنا دخلنا بها وافتهمنا بعض التفاصيل الأخرى الجانبية، أو يسقط حقه في لزوم حفظ حرمته وحصانته المعنوية. فمن هذه الناحية كأنه ماذا؟ ما دام بعد هو مو ظلم، بعد من يقدر نحرز حرمة السب إلى هنا من هذه الجهة، ولكن نحتاج أن نحقق جهة أخرى في المطلب. ولكن قد تطرح هنا بعض التساؤلات تحتاج إلى إجابات وافية، أهمها أن الكرامة الاجتماعية والحصانة المعنوية المانعة من السب أو التوهين أو حتى من الغيبة، هل هي حق قابل للتصرف من قبل صاحبها؟ يسقطها. ألم ابن السيد الأستاذ في الغيبة كان يرى ماذا؟ أن الغيبة هي بها خروج عن حق المعمل، هو كان يأكد عليه ويستفيد من بعض الأمور ويكتبه وحتى يصرح به في السؤال، يعني عندما يسأل ويصير في مقام الاستفادة الشفهية من عنده أيضا كان يقول ذلك، ونقلت لكم مرارا بعض الكلمات في هذا الشأن، هو أصلا مبنى على أن الغيبة كأنه هي من شؤون الحقوق. واضح إن شاء الله. المهم، فهذه الكرامة هل هي حق قابل للتصرف؟ اللي احنا قلنا هذه المجموعة ايش نسميها؟ الحصانة المعنوية. هل انها حق يقبل التصرف من قبل صاحبها؟ ام انها حكم تجب رعايته على المكلفين؟ الله جعل لنا حكم مثل حكم الحجاب، وفيه جنبة انتهاك للمرأة اذا مثلا سلبت حجابها، واضح من أعظم الانتهاك، ولكن هو بطبيعته حكم صحيح. وعلى تقدير كونها حقا للمرء نفسه، فهل هو مطلق العنان في التصرف به؟ سلمنا أنه حق خلصنا، وأنه حقيقة من سنخ الحق للحكم، إذا سلمنا فهل هو مطلق العنان في التصرف به أم أن عليه حدودا يجب أن لا يتجاوزها؟ هذان السؤالان مهمان، أنه لابد أنه أن نجيب عنهما. والأصل في المسألة أنه يجوز لصاحب الحق التصرف في حقه، والكرامة من تلك الحقوق، والحصانة المعنوية والكرامة من تلك الحقوق، فيجوز له أن يتصرف بإسقاطه بشكل محدود أو مطلقا. يقول أنا أسقط، إما مطلق، شلون واحد إذا سامعين بعض الناس الطيبين يقول أنا بارد ذمة لكل شيعة أمير المؤمنين، ما يعني سقط كل حقوقي أنا، صحيح. وواضح أنه مراده مو ما سبق، حتى ما هو فعلي وما يأتي بذا صار. بعض الناس يصرفون بهذه الطريقة زين. طبعا بار الذمة قد يكون بها معنى يعني إسقاط الوزر وإبراء الذمة بهذا المعنى، أما بعض الأحيان قد هاي الكلمة يراد منها إسقاط الحق، احنا مو غرضنا أن نقول ظاهر هذه الكلمة، مو هذا محل بحث. فالمهم الأصل أن صاحب الحق يجوز له أن يتصرف في حقه إما مطلقا يسقطه أو بشكل محدود، ويجوز له أن يسقطه لبعض الناس ممن يبادلونه الإسقاط. يقول احنا بيناتنا ماكو كلفة، بين الأحباب تسقط الآداب، من جملة الأمور شنو هي؟ هذه هي الحقوق الطبيعية، فيصير ترسل مفرط بعض الأحيان يصير، فهو هذا جائز لو مو جائز؟ ظاهرا بدوا بحسب الوضع الطبيعي، ما دام هو حق يجوز له ان يتصرف، هي يسقطه، شو المانع من اسقاطه ما دام هو حق؟ بل يجوز بيعه حق، يصير مبادلة مال بحق بمال، يعني هو مثل ما احنا ذكرنا في كتاب البيع، مو انه العقوق يجوز ان تباع في بعض الاحيان. او هبته لغيره، يهبه لغيره، او المصالحة عليه او غير ذلك، اذا احنا التزمنا بكونه حقا هذه لوازم القضية، او غير ذلك من التصرفات الاعتبارية الا ان يقوم دليل تام على خلافه، فهو بدوا كأصل في الحق هذا صحيح. وقد تعرضت بعض النصوص الى حكم اذلال النفس، هو مرتبط بهذا الشأن نوعا ما، ما قلت تماما، ويمكن حصرها في طائفتين، يمكن نسويهن ثلاث طوائف بس احنا نجمعهن نقول في طائفتين. الطائفة الاولى التي يظهر منها انه لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، يذلون اذلالهم ايضا في مقابل الاعزاز والكرامة، ايضا هي مرتبطة بهذا الجانب، حصانة هي في مقابل الإذلال، سيل محدور الحرمة. فلا التي يظهر منها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فلا ينبغي له ذلك، نفس المضمون يعني، فلا ينبغي له إسقاط حقه، هيك يكون نصير العبارة واضح، فلا ينبغي له إسقاط حقه. وفيها أحاديث، واحد ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي أو الرقي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق. أما السند فهو تام لولا داود ابن كثير الرقي أو الرقي الذي ضعفه النجاشي ووثقه الشيخ، وذكر أن له كتابا، وذكر طريقا رفيعا إلى كتابه، أظن أنه في طريق الشيخ إلى كتابه أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي عمير، يعني طريق رفيع، من يقول رفيع واقعا بالمعنى الأخص، إذا مو هذا كلاهما موجودان على الأقل يعني موجود في الطريق، فرد رفعة عالية، ربما الحسن بن محبوب على أي حال. فيغلب الظن، فيغلب على الظن أن كتابه من الكتب المعروضة على الأئمة، إذا هو موثق زين هذا كتاب إيش قد مهتمين به جماعة، ليش احنا عندنا كتب معروضة على الأئمة بس ما نعرفها كلها، بعض الكتب وصل إلينا أنها عرضت على الأئمة وأقرهم، كتاب يوم وليلة إلى آخره، أن بعض الكتب مذكور بس مو كلها معلوم. فإذا هو واقعا موثق وضعيف جدا بحسب تقييم النجاشي، مو بس ضعيف يقول ضعيف جدا أو كذا، أشوف التعبير منها القليل أشد من مجرد رميه بالضعف، هو الشيخ معتني والأعلام الأكابر معتنين خصوصا منهم اللي هم يحذرون من الرواية عن الضعيف أن يروا كتابه، مش المشكلة يعني واقعا واحد يستغرب شلون يجمع بين الكلامين. فيغلب على الظن أن كتابه من الكتب المعروضة على الأئمة، ولكن الظن ليس حجة، هذا ما ينفع، بالنتيجة الرواية مو تامة السند. نعم هكذا رواية اللي هي مروية، درجة الوثوق بها مو مثل رواية هيك مرسلة أو راويها مجموعة من الكذا الكذابين أو راويها ما أدري فلان قاضي مارو أمثاله، هذه الرواية يصير لها أهمية في مقام تجميع قرائن الوثوق بالصدور، واضح إن شاء الله. وأما الدلالة فهي ظاهرة في الإرشاد، حكم إرشاد، بيان جهة من الجهات أن هذه الكرامة شيء مهم فلا ينبغي أن يذل نفسه، وبيان وإجابة السؤال في الرواية بيان لمصداق بارز من مصادق إذلال النفس أن يتعرض لما لا يطيق. وربما بعضها بها إشارة إلى بعض الحركات السياسية غير الشرعية المطالبة بالعدالة في أيام الأئمة وإرجاع الأمر إلى الرضا من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وما كانت على الموازين وما كانت إلها نتائج متحقق نتائجها المرجوة، فيصير بها تعريض بتلك الحركات، هذا أيضا محتمل قويا. أو الدلالة على الاستحباب أنه هو يعني كراهة بالحقيقة مو الاستحباب، أنه لا ينبغي له أن يذل نفسه، المفروض هو يتجنب ذلك. شو يصير الدلالة كراهتية بس مو واضح بها دلالة إلزامية، دلالة إلزامية ما موجود. فما دام إذا صارت إرشاد أو صارت كراهة وصدرت من الإنسان تترتب آثار، ماكو مانع من الشارع لم يحجر على المؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي، لا ينبغي. صحيح يا بعض الأحيان تستعمل في موارد الحرمة، ما أنفي كلام عندنا للسيد الخوي في هذا المجال ربما طرق سمعكم، هو بعض الأحيان يستفيد من الحرمة، ولكن دلالتها على الحرمة مو تامة، بحيث احنا دائما نستفيد الحرمة، ربما في مورد الحرمة تستعمل لكن هي تكشف عن المبغوضية والمرجوحية، أكثر من هذا مو واضح أنه تدل على المانع، مو واضح. فإذا هذه الرواية لو تم سندها ربما تكون إلى الدلالة، لا تدل على المدعى، هذا أول، وربما تكون إلى الدلالة على صحة الإسقاط، أو أقرب منها إلى الدلالة على عدم صحة الإسقاط لو تحقق، لو تحقق، إذا تحقق الإسقاط يسقط، واضح إن شاء الله. زين، رواية ثانية ما رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، نفس اللفظ. قلت بما يذل نفسه؟ قال يدخل فيما يتعذر منه، يتعذر منه أظن أنه المراد يعني يعني يستوجب الاعتذار، مو يتعذرون يعني يكون غير متحقق منه متعذرا، استبعد هذا المراد. على أي حال السند هنا معتبر ولو على رأي مثلا بعض اللي غير المتشددين في الأسانيد، والدلالة مشابهة لما تقدم جدا، ومجموع الروايتين قد يوجب الوثوق بالصدور، ما بهن خلل كبير، مضمونهن عالي متطابق قريب جدا من بعضه، أمثلتهن وتطبيقاتهن أيضا جدا مهمة، و يعني على أي حال يصير عند الإنسان في مثله درجة وثوق بالصدور، وإن كنا إحنا عادة مجرد روايتين بهن ضعف ما يصير عندنا وثوق بالصدور، لكن هنا لاحظت أن الخلل في رواية داود خلل ضعيف جدا، خصوصا من قلنا يغلب على الظن وكذا، هذه ما كانت مجرد تظني في مجالس علمية، وإنما هاي إلها مدخلية في تحقيق الوثوق، واضح إن شاء الله. الطائفة الثانية، فإذا الحاصل من هذه الطائفة أنها لا تدل على الحجر، لا تدل على حجر المؤمن عن أن يسقط حقه في هذا الشأن، بل ربما هي فيها لو بقينا معها وجمدنا عليها فيها إشعار بالجواز، ما بين المنع. الطائفة الثانية ما تضمنت أن المؤمن لا يحق له أن يذل نفسه، أصلا بها شبه صراحة بعدم صحة إذلال النفس، أصلا هذا لم يجعل الله له ذلك، وفيها أحاديث، أول الأحاديث في الكافي عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن الأحنسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. أما تسمع قول الله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. ثم قال: إن المؤمن أعز من الجبل، إن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شيء. وواضح أنه منشأ العزة عند المؤمن ليوجب اعتزازه وعدم خضوع للذل، هيهات من الذلة. الرواية تبين مناشئ، هو مناشئ والارتباط بالله والاعتزاز بالله ودينه وما يرتبط بهذا الشأن. فالرواية بينت مضامين عديدة. أولا، هذا مضمون مهم جدا قد نحتاجه فيما بعد، وربما هو يضيع في زحمة التركيز على محل الشأن. إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها، هواي مهم، قاعدة هاي راح تسوينا، وبها استثناء دلالتها العمومية جدا قوية. يعني هو في مقام البيان الحاصل بعد: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه، هذا هنا الاستثناء راح يصير واضح إن شاء الله. هذا مفهوم جدا مهم قد نحتاج إن شاء الله فيما يأتي. اثنين، أنه لم يفوض إليه أن يكون ذليلا. ثلاثة، من المضامين بيان منشأ عزة المؤمن اللي هي ضد الذل، العزة ضد الذل. الرواية الثانية الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماع قال أبو عبد الله عليه السلام. أنا ما وقفنا عند سند الرواية ولا، لأنه من أوضح الواضحات صدور، يعني أنه وثوق تام اطمئنان أصلا صدور هذا المضمون. هذا المضمون صادق، بعد ما نحتاج أن نستغرق واية بالبحث السندي، لأنه هو المضمون مكرر في القضية تامة. إحنا متفقين هم قبل فترة يعني من العام الماضي على أن السند نعتني به إذا كان يصير إلى أثر في النتيجة الفقهية أو كذا، فبعد هذا مو من الموارد. اللي الرواية الثانية عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعها وسندها بعد تام، عن أبي قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. إلى هنا يشبه الكلام السابق تقريبا بعد حد: ألم تسمع لقول الله عز وجل؟ هناك قال: أما تسمع، مثلا، يعني أكو تقارب بالمضمون جدا لقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فليؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، يعزه الله بالإيمان والإسلام. يعني يوجد فرق بالمضمون مع الرواية السابقة، لكن بالنتيجة يبدو هو هذا من المفاهيم التي يركز عليها أهل البيت صلوات الله عليهم. الرواية الثالثة علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه. نفس المضمون بس بعبارة موجزة، المضمون الأول يعني، ولا تفاصيل ما مذكور. المهم، هذه الرواية، هذه الطائفة بعد بها كلام ولا ريب في اعتبار سندها كما قلنا، وظهورها واضح في عدم سلطنة المؤمن تشريعا على إذلال نفسه. الله لم يفوض إليه ذلك، واضح تفويض تكويني موجود، فلا بد القضية من يقول لهم يفوض يعني ماذا؟ يعني تشريعا. فلا هو يقدر يذل نفسه نعوذ بالله تشريعا صحيح لولا. فمن يصير الأمر بهذا النحو يعني أنه رفعت سلطنة المؤمن من ناحية تشريعية، رفعت سلطنة المؤمن على إذلال نفسه. شنو هو الإذلال من ناحية مفهومية حتى يصير بعد واضح أكثر؟ ثم كيف نجمع بين الطائفتين؟ الطائفة السابقة كانت قلنا ظاهرها الأولي كأنه جواز الأمر، الأصل هم مع جواز الأمر، هذه الطائفة ظاهرها عدم صحة الأمر، كيف نجمع بينهما؟ وما هو الإذلال؟ وهل له مراتب؟ وهل أن الإذن بالسب أو الموافقة مثلا عن إسقاط حق الحصانة جزئيا هل هو دائما مضطرد أنه يساوق الإذلال يحقق الإذلال أو لا؟ إذا الإذلال هو إلى مراتب وكل مراتب هي غير جائزة ولو بأدنى المراتب، لأن هناك مثل نكرة في سياق النفي إذلال نفسه يعني سامو إلى نكرة بالنتيجة في سياق نفي، معنى كل مراتب غير جائزة. على أي حال هذه القضية يردلها تأمل مناسب، وأرجو الأناية بهذه المطالب لما ذكرت من أنها مطالب هي تحتاج إلى تأسيس، والحمد لله رب العالمين.